الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك تعالى في الكلام على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ السعدي رحمه الله تبارك تعالى. كما ذكرنا إن كان في شرح للشيخ العثيمين على هذا الكتاب، وفر هذا الصرح وهو مطبوع، الأولى أن يكون موجود مع الإخوة. إحنا هنلتزم بقراءة نص الكتاب الأصلي للشيخ السعدي، ونذكر فوائد من كلام الشيخ العثيمين دون التزام بقراءته أو من كلام غيره. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. الشيخ السعدي رجل مبارك، ويعني له كثير من المؤلفات النافعة الجامعة، ويعني تأليفه يجمع بين الإتقان والسهولة ويعني الإيجاز. وغنى يقول: إن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها، هذا اللي هو المعروف بعلم القواعد الفقهية وعلم الفروق الفقه، علمين، علم القواعد وعلم الفروق. علم القواعد علم بيبحث في القواعد الكلية للفقه، بحيث أنه يكون حكم كلي أو أكثري أغلبي، بل أضط أن نقول حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته. فهذه القواعد تقرير قاعدة، يعني حكم فقهي، هو في الأصل حكم فقهي عادي، ولكن متكرر جدا له جزئيات كثيرة. مثلا في قواعد قيل عنها أن الفقه يدور عليها، مثلا العلامة العز بن عبد السلام يرى أن الفقه كله يدور على قاعدة جلب المصالح وضرب المفاسد، دي قاعدة من القواعد الكلية في الشرع. بيبتدي القاعدة دي اتخذت منين؟ إما من نص شرعي، وإما من استقراء جزئيات كثيرة. ينقضح في نفس الفقيه أو مجموعة من الفقهاء أن دي قاعدة، يذكر القاعدة ويذكر فروعها المنصوص عليها، يبقى إذن بحيث يتضح لك فعلا من المسألة دي الشرع راعى المصالح في كذا وفي كذا وفي كذا. أنا كنا شرحنا باب الإكراه كعارض من عوارض الأهلية في الأصول، شرحنا برضو في العقيدة، في دروس العقيدة كما نتكلم في البلاء البراء، من حيث كونه فرع على قاعدة الإيه؟ المصالح والمفاسد. هذا كان مستفاد من كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. إذا هو يستطيع يعني صاغ الشرع كله كفرع على قاعدة الإيه؟ المصالح والمفاسد، إن الشرع قائم على جلب المصالح وضرب المفاسد، والمصالح إما أخروية وإما دنيوية، ثم يشرع في أقسام المصالح الأخروية وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار، والمصالح الدنيوية المعتبرة وهي الضرورات الخمس، وكيف إن الشرع يعني كان يعني رتب هذه الأمور، مثلا ما قاعدة أن الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة لها فروع كثيرة جدا كما ذكرنا. يذكر الفروع المنصوص عليها، وبعدين يبتدي يشوف ازاي القاعدة دي فادتنا في الاجتهاد في مواطن مش منصوص عليها، وازاي دي سهلت فهم المسائل الاخرى. فيبقى الاول الجزئيات دي بيتكون منها قاعدة، والقاعدة دي بترجع تتطبق على جزئيات اخرى غير الايه غير اللي جت منها القاعدة. ده فايدة علم القواعد الفقهية. يبقى القاعدة هي عبارة عن حكم كلي أو أغلبي ينطبق على كل جزئياته أو على أكثر جزئياته حسب اختلاف العلماء في تعريف. الفروق عكسها مسائل مفترقة بالذات اللي هي في ما يتوهم فيها أنها لا ينبغي أن تكون مختلفة. يتوهم أن هذه مثل تلك فيقول لا في الفرق. لماذا فرق الشارع ويذكر فين الفروق؟ يبتدي ذكر قواعد سواء الشارع فرق بين هذا وبين ذاك أو الشرع حرم البيع والربا. الفرق بين البيع وبين الربا كضابط في المعاملة إن الربا ده بيع أجناس معينة فيها قيود في البيع. البيع ما سوى هذه الأجناس. طيب ده من حيث التوصيف. من حيث التعليل بعض العلماء في الفروق ما يتكلمش على التوصيف بس يتكلم على التعليل كمان عشان الناس تفهم حكمة الشرع. طبعا كل عالم له صبغة معينة. الفقهاء ممكن يهموا قوي التوصيف أكثر من التعليل. العلماء اللي هم ذو منهج دعوي كبير وفي مناظرات مع متكلمين ومع فلاسفة ومع زنادقة ربما يهموا التعليل أكثر من الإيه؟ من التوصيف. كلام ابن القيم مثلا له كلام بديع في أماكن متفرقة من كتبه في الفروق. الفروق معظمها كان بيقولها في الرد على الزنادقة الذين زعموا أن الشريعة سوت بين المختلفين وفارقت بين المتساويين. يبقى هنا بيذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. يقول لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها. هذه الرسالة يعني من آخر ما كتب الشيخ السعدي رحمه الله. كما قال الشيخ العثيمين لعله يعني في كتب يعني ختمها قبل مماته بأشهر يسير. فهي يعني كان فيها خلاصة يعني أفكاره. له رسائل أخرى سابقة عليها لكن دي كان من آخرها. قل فلهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها وما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. هنا إيه بيان ليه افترق بالذات لو كان يتوهم أنها متساوية. وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. سأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل ثم أشرع في ذكر القواعد. هذا يعني من آخر ما صنف العلامة السعدي رحمه الله في القواعد. له هو نظم هذا من أوائل ربما ما كتبوا في هذا الباب. له نظم في القواعد الفقهية في رسالة أو منظومة في القواعد الفقهية. هذه الرسالة كتبها الشيخ وهو عنده نحو من 24 سنة تقريبا. منظومة في القواعد الفقهية وهي مفيدة جدا إلا أن الرسالة التي معنا ربما تكون أمتن وأوفى. أيضا له في القواعد رسالة أخرى واسمها في تجريب قواعد ابن رجب. دي صعبة نسبيا يعني لأن قواعد ابن رجب صعبة وغير مرتبة يعني مش بادئ بالقواعد الكلية وبعدين الأقل وبعدين الأقل. لم يراعي الترتيب ده وفيها صعوبة. الشيخ السعدي اختصرها أوضح المختصر يعني أسلس بكثير من الكتاب الأصلي بس يعني لا تناسب إن يعني ليست فيها كما هو المعتاد ان نقول اول كتاب ندرسه في العلم يكون كتاب بيعنى باصول العلم، هنتكلم في قواعد فقهيه يبقى كتاب ذكر القواعد الكليه قبل ما يذكر ايه القواعد الاقل شهره او اللي مش مؤثره في كل الابواب، اللي هي بعض المصنفين في هذا الباب يسموها ضابط، ما يسموهاش قاعده للاشاره انها هي مش قاعده كليه للشرع، دي ضابط في البيوع، ضابط في النكاح او نحو هذا. فالشيخ السعدي هنا ذكر قواعد اللي هي القواعد الكلية الكبرى وما يقاربها، ولم يعرض كثيرا على القواعد الجزئية جدا بالذات اللي فيها نوع من أنواع الغموض. الشيخ السعدي له أيضا رسالة أخرى ما هيش في الباب ده قوي ولكن قريبة من كده، في اسمها طريق الوصول إلى العلم المأمول، ذكر فيها شوارد من كلام ابن تيمية وابن القيم. معروف الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم بيميل إلى التقعيد، كلامه كله قواعد ولكن بيقعد القاعدة ويشرحها، فهو جرب قواعد حوالي 100 قاعدة من كلام ابن تيمية وابن القيم، مش قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي، بعضها كده وبعضها قواعد في أبواب عقدية، في أبواب الصفات، في أبواب القدر، في أبواب الولاء والبراء وغير ذلك. رسالة ممتعة جدا لكن اللي هي تنتمي إلى هذا العلم بالمعنى الاصطلاحي هي الرسالة اللي أشرنا إليها أول، اللي كي يكون هناك تصور يعني لهذا العلم. احنا مش هنبدأ اليوم في القاعدة الأولى من كتاب القواعد والأصول الجامعة، هنقرأ المنظومة الأخرى للشيخ السعدي، وهي تقريبا القواعد هي اللي هنا مع الكتاب القواعد والأصول فيه شوية قواعد زيادة، كأنها بنمر بس على عناوين الايه القواعد اللي هو ذكرها. يقول رحمه الله في منظومته: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. دي أول قاعدة. الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة المصالح والمفاسد. والشرع من أصوله التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قاعدة المشقة تجلب التيسير إنها من أجمع القواعد الفقهية، يتفرع عليها إيه الكلام على العذر بالإكراه والعذر عند الاضطرار. وترجع الأحكام لليقين، فلا يذيل الشك لليقين. والأصل هذا أن اليقين لا يزال بالشك، ويتفرع عليها الكلام على الأصل في الأشياء. يقول: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هي أيضا طاهرة. والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم. الأصل في الأبضاع الفروج واللحوم الذبائح ونفوس أموال المعصومين. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، حتى يعرف شروط الحل ويتحقق وقوعها. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هذاك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وكل فعل طاعة محظور. الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في المعاملات التوقيف، وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور. هذا كما ذكرنا المنظومة دي نظمها الشيخ عنده نحو 24 سنة هجرية. يقول: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل لها نفس أحكام المقاصد، أحد القواعد الفقهية العظيمة. والخطأ الإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا مع مرة. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، في أنه يتسامح في التوابع ما لا يتسامح في الأصول. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، هنا أن العادة محكمة والعرف يرجع إليه في تقدير الأمور التي لم يقدرها الشرع، المرض الذي يبيح الفطر، السفر الذي يبيح الفطر إن قلنا أنه غير مقدر إلى غير ذلك. معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه، كقاتل مورثه ليرثه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، أثر النهي في المنهي عنه دي مسألة بقى في الأصول وفي القواعد كله بيتكلم عليه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، واحد دفع الصائل ما فيهوش ضمان، حتى واحد أراد أن يقتله يسرق ماله فدفعه فقتل، لو هو دفع بالأخف فمن دفعش بقيت ما يضمنش شيء من هذا. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرجد ما يضاف، هذا مسائل في العموم وأيضا مسائل بتتقال في الأصول أكثر منها في الإيه؟ في القواعد. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصر بتعطى، يعني قواعد في أبواب جزئية بس برضو يعني داخلة في البيوع والنكاح، تبقى برضو إيه قاعدة كبيرة، غير لما تبقى ممكن لو حصلت جوا باب واحد قلنا بيسموها إيه ضابط. يقول وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمع. سألت الجمع النيات واندراج عمل في الآخر ذكرنا شيئا. وكل مشغول فلا يشغل، فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب، فان رهن ماله ما ينفعش يبيعه بعد ما رهنه رغم أنه لسه بتاعه بس مشغول، بيعبر عنها لأنه مشغول. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، هذا يعني كان أدى حق عن أخيه وجاي طالب بي، لو كان ناوي ساعة الأداء أنه يطالب يبقى له أن يطالب. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، لأن الشرع بيحرم أمور، الأمور اللي لها وازع طبعي كأكل السم وأكل النجاسات بيحرمها ويكتفي ان معظم الناس تنفر منها مش محتاجة عقوبة. واما الامور اللي فيها شهوة شديدة كالزنا وشرب الخمر بيقدر لها ايه عقوبة، لو الناس استمرأت فسدت فطرها وفعلت الامور اللي الشرع اكتفى بها بالوازع الطبعي يشرع للامام ان يجعل فيها انواع من التعذير، دي بيقولوها في القاعدة. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه ملخص القاعدة ذكرها في رسالة القاعدة الفقهية، وهي تقريبا ذكرها مع زيادة بعض إضافة قواعد أخرى في الرسالة التي معنا، مع إضافة جزء من الكلام على الفروق إن شاء الله نسرع فيه على ما ذكرناه، ان بتبقى المصطلح ورياض الصالحين معا في اسبوع والاصول والقواعد معا في الاسبوع الاخر وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.